إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله. وقد عشنا قبل ذلك مع كتاب السيرة النبوية للدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله، وكذلك مع كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله. وقد قلنا أن الغرض من دراسة السيرة هو التخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، والتأدب بآدابه، والاهتداء بهديه، تحقيقا لقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلما انتهينا من دراسة الكتابين المذكورين، وعرفنا ما يسر الله سبحانه وتعالى من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أردت بعد ذلك أن نعيش مع هديه صلى الله عليه وسلم في عبادته ربه ومعاملته الناس، حتى نتحقق أو نحقق الاهتداء والتأسي والاقتداء الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به. ونحن نعلم تماما أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة شرط من شروط قبولها، فيشترط لقبول الأعمال بعد الإيمان بالله عز وجل الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فقد أحد الشرطين لم يكن العمل مقبولا بل كان مردودا على صاحبه. فلا بد لكل مؤمن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى أن يخلص نيته لله، وأن يحرص على أن يكون عمله في هذه العبادة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نستطيع أن نزعم أننا حققنا الاتباع والاهتداء إلا بأن ندرس هديه صلى الله وسلم ونقف عليه، ثم نجاهد أنفسنا على التطبيق العملي لما درسناه. فلذلك أقول، بعدما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بداية الكتاب زاد المعاد شيئا من سيرته صلى الله وسلم على سبيل الإيجاز والإجمال، قال بعد ذلك: هديه هدي فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. ونحن نعلم أن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، فلا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والنبي عليه الصلاة والسلام قد توضأ بين يدي أصحابه وقال لهم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الفضل العظيم وهو مغفرة ما تقدم من الذنب مشروط بأن الوضوء يكون نحوا من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، من توضأ نحو وضوء هذا. فكيف كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام؟ هذا ما نريد أن نعرفه. ولكن أحيانا أو غالبا ما يسبق الوضوء الاستنجاء. أريد أن أذكر بارك الله فيكم أنه لا علاقة بين الوضوء والاستنجاء، يعني لا يجب ولا يلزم كل من أراد الوضوء أن يدخل الحمام ويستنجي، إنما الاستنجاء عند قضاء الحاجة. فإذا دخل وقت الصلاة وأردت الوضوء وليست بك حاجة إلى الخلاء فتوضأ. وإن كنت أحدثت، وأعني بالحدث ما قال أبو هريرة رضي الله عنه، فساء أو ضراط، فهذا لا يجب الاستنجاء، إنما يجب الاستنجاء من البول والغائط. فإذا كنت محدثا وليست بك حاجة إلى الخلاء فتوضأ، ولا تلزم نفسك دخول الخلاء حتى تتوضأ بعد ذلك. لكن إذا كانت لك حاجة إلى الخلاء، إذا أردت أن تقضي حاجتك من بول أو غائط، فإن للنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك هديا ينبغي أن تتعلمه حتى تهتدي بهديه عليه الصلاة والسلام، فيحصل لك الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وتتحقق لك الهداية التي أعظم غاية تتطلع إليها. فقد قال تعالى في حق النبي عليه الصلاة والسلام واتبعوه لعلكم تهتدون. فما هي ما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام عند قضاء الحاجة؟ قال ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله وسلم عند قضاء الحاجة. قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: ستر ما بين عورات ابن آدم وأعين الجن أن يقول أحدهم إذا دخل الخلاء بسم الله. فإذا أول خطوة تفعلها قبيل دخولك الخلاء ذكر الله، والذكر هو بسم الله حتى يضرب عليك حجاب فلا يطلع عليك الجن، فتستر بهذا الذكر عن أعين الجن. ثم الاستعاذة بالله من شرهم، إن هذه الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين، فقبل أن تدخل تستعيذ بالله من شرهم. يبقى الذكر عند الدخول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ويستحب أن تقدم يدك رجلك اليسرى عند الدخول. يستحب للمسلم إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، وإذا خرج أن يقدم رجله اليمنى. إذا دخلت الخلاء ادخل برجلك اليسرى، وإذا خرجت اخرج باليمنى. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج يقول غفرانك. كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج يسأل الله المغفرة: أسألك غفرانك. قال العلماء في سر سؤال المغفرة عند الخروج من الخلاء، لماذا يسأل الله المغفرة؟ قال بعض العلماء: لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يفطر من ذكر الله، كان يذكر الله على كل أحيانه، لكن في هذه الساعة، ساعة قضاء الحاجة، هنا ليس الوقت مناسبا للذكر، فكان يمسك عن الذكر بلسانه، فرأى أن هذا يعني شيء يحتاج إلى استغفار فقال غفرانك. وقال بعضهم إنما سأل المغفرة على التقصير في حق الله سبحانه وتعالى في الشكر على ما يسر من الطعام والشراب وعلى ما يسر من خروج فضلاتهما. فتيسير الأكل والشرب هذه نعمة ينبغي أن يشكر الله تبارك وتعالى عليها، وتيسير خروج الفضلات الباقية بعد الهضم نعمة. فالإنسان مهما اجتهد في شكر الله مقصر في حق الله سبحانه وتعالى، فلذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج قال غفرانك. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم، وأذكر الأحباب الكرام بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فيستحب لإخواننا المشاهدين والمستمعين بعد ذلك كلما ذكر صلى الله عليه وسلم أن يصلوا عليه، فإن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عبادة أمر الله تبارك وتعالى بها في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيستحب لكل من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه، ويستحب لكل من سمع ذكره أن يصلي عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء تارة، ويستجمر بالأحجار تارة، ويجمع بينهما تارة. المراد بالاستنجاء والاستجمار هو إزالة الأثر الباقي على موضع السبيلين بعد الانتهاء من خروج الغائط والبول. فالإنسان يزيل الأثر الباقي إما بالماء وإما بالحجر، إما بالماء وإما بالحجر. والاستجماء والاستنجاء بالماء أفضل. وقد مدح الله تعالى أهل قباء على مبالغتهم في إزالة الأثر الباقي على السبيلين، فقال سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لما نزلت الآية قال صلى الله عليه وسلم: يا أهل قباء، إن الله تعالى قد أثنى عليكم في طهوركم، فكيف تتطهرون؟ قالوا: نستجمر بالحجارة ونتبعها الماء. قال: هو ذاك. فكل ذلك مبالغة في إزالة الأثر الباقي بعد خروج الغائط والبول. الاستنجاء بالماء أفضل، والاستجمار بالأحجار جائز حتى مع وجود الماء. ويغني عن الحجارة الأوراق، أوراق الحمام التي انتشرت اليوم، هذه أيضا تغني في الاستجمار بها، بمعنى أن الإنسان يتمسح بالورق من البول ومن الغائط، يتمسح بالورق من البول ومن الغائط، هذا جائز، وهذا من يسر الدين وسماحته. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لكن الماء أفضل، الاستنجاء بالماء أفضل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه. إذا كان في سفر مع رفقة من الصحابة وأراد قضاء الحاجة، الصحراء مترمية الأطراف وأرض بارزة ظاهرة، فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يبعد حتى لا يراه أحد، أن يبعد عن الناس حتى لا يراه أحد. وكان يستتر للحاجة، يعني يبعد ومع ذلك يستتر بما تيسر له، يستتر بالشجر، يستتر بالنخل، بغي شيء يجده يستتر به حتى لا يراه أحد. وكان عليه الصلاة والسلام يبول قاعدا، وهذا غالب هديه عليه الصلاة والسلام، غالب هديه كان يبول قاعدا، وربما قال وربما بال قائما، لكن الهدي الغالب أن يبول قاعدا. حتى قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أنه صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. ولكن قد روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، فالجمع بين الحديثين أن الهدي الغالب في البول يكون من قعود ويجوز من قيام، شريطة أن يحترز الإنسان لنفسه حتى لا يرجع بوله على ثوبه ولا على بدنه. أما قول أمنا عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أنه صلى الله وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، فهي رضي الله عنها أخبرت بما رأت، وأما حذيفة وقد صح عنه أيضا وثبت حديثه فقد أخبر بما رأى، فلا تعارض بين الحديثين. وكان عليه الصلاة والسلام يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن، فكان يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن، يعني قبل أن يتوضأ، قبل أن يتوضأ. فالوضوء ليس شرطا للقراءة، وإنما هو مستحب، وإنما هو مستحب. فكان يقرأ القرآن، كان يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني متطهرا وغير متطهر، متوضئا وغير متوضئ. يقول رحمه الله: وكان عليه الصلاة والسلام يستنجي ويستجمر بشماله، كان يستنجي بالماء ويستجمر بالحجر بشماله. ونذكر أن الإنسان إذا استجمر بالحجارة فإنه لا يجزئه إلا ثلاثة أحجار، حتى لو حصل النقاء بما دونها، إذا استجمرت بالحجارة فلا بد من ثلاثة، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول ابن القيم رحمه الله: ولم يكن يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس من نثر الذكر والنحنحة والقفز ومسك الحبل وطلوع الدرج وحشو القطن في الإحليل وصب الماء فيه وتفقده الفينة بعد الفينة ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس، والعياذ بالله، نعوذ بالله من شر الوسواس الخناس. الوسواس يا إخواني مرض خطير جدا، ينبغي للإنسان أن يتحصن بالله منها، لأنها إذا تسلطت على الإنسان أهلكت. والغاية المقصودة من الوسواس الخناس لعنه الله هو أن يرهق الإنسان في الاستنجاء وفي الوضوء وفي الصلاة، يستنجي أكثر من مرة ويقعد ساعة يستنجي ويتوضأ ساعتين ويصلي في ثلاث ساعات حتى يمل ويكلف يترك العبادة. فخلي بالك، هذه وسوسة، أنت لست مكلفا بعد انقضاء البول وتوقفه عن النزول، لست مكلفا كما يفعل أهل الوسوسة، كما قال ابن القيم أن الإنسان ينثر ذكره ويتنحنح ويقوم في الحمام ويقعد ويميل يمين وشمال، ده كله ليه؟ يقول لك علشان إذا في حاجة محبوسة تنزل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن هذا البول كاللبن عند حلبه، فطالما الضرع بيد الحالب يحلب اللبن ينزل اللبن، يترك الحالب مسك الضرع يتوقف اللبن عن النزول. فكذلك هذا الماء الذي ينزل بك ماء البول هو ينزل عند إرادته النزول، وإذا انتهى انتهى، وإذا انتهى انتهى، فما عليك بعد انتهاء البول إلا أن تستنجي بالماء أو تستجمر بالحجر أو تتمسح بالورق كما ذكرت، ثم تقوم ولا تلتفت. يقول كثير من الناس إنهم إذا استنجوا وخرجوا الوضوء، بل وربما بعد أن يدخلوا في الصلاة، يشعر بأن فيه نقطة أو نقطتين تحركت. نقول هل أنت متيقن من الخروج أم شاك؟ يقول لست متيقنا، عايز أفتح ثيابي وبص علشان أشوف في حاجة ولا ما فيش. نقول له إذن أنت شعورك هذا شك، والشك لا يزيل اليقين، الشك لا يزيل اليقين، ولا ينبني على الوسوسة عمل، فلا تلتفت إلى ذلك. وبذلك وصى الإمام أحمد وغيره رحمه الله من السلف، لما شكي إليهم هذه الشكوى قالوا للسائل أله عنه، أله يعني أن انسى الموضوع حيروح. ثم إن هناك هديا نبويا كان عليه الصلاة والسلام إذا استنجى نضح ثوبه بالماء، نضح ثوبه بالماء يعني بيلي إيده كده وبعدين يرش على ثيابه الداخلية علشان يبقى فيه بلل، حتى لو قال إن فيه بلل يقول هذا البلل الذي وضعته وليس من البول. وقد جاء أحد الناس إلى ابن عباس رضي الله عنهما فشكى إليه هذه الشكوى، فأمره أن ينتضح، فلبث الرجل أياما ثم جاء فقال قد ذهب الذي كنت أجد. إذن على إخواننا أن يحضروا هذه الوسوسة. يقول ابن القيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يستنجي ويستجمر بشماله ولم يكن يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس من نثر الذكر والنحنحة والقفز ومسك الحبل وطلوع الدرج وحشو القطن في الإحليل وصب الماء فيه وتفقده الفينة بعد الفينة ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس. وكان صلى الله وسلم إذا سلم عليه أحد وهو يبول لم يرد عليه، وكان صلى الله وسلم إذا سلم عليه أحد وهو يبول لم يرد عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يذكر الله على طهارة. ولذلك جاء في رواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه حتى أتى جدارا فتيمم ثم رد عليه السلام وقال ما منعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. ويفهم من ذلك أن الإنسان إذا مر على إنسان وقد جلس لقضاء حاجته ألا يسلم عليه في هذه الحالة. قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا استنجى بالماء ضرب يده بعد ذلك على الأرض. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استنجى بالماء ضرب يده بعد ذلك على الأرض. لماذا يضرب يده على الأرض؟ لتطهيرها. وأنتم تذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. فالتراب طهور، التراب طهور. فالإنسان إذا قضى حاجته واستنجى بالماء فلامس موضع النجاسة بيده فمن نظافة الإسلام أن يغسل الإنسان يديه، وإن لم يجد ماء أن يضرب يده بالإيه؟ بالتراب، فهو طهور عند فقد الماء والصابون. وبهذه المناسبة ونحن في تلك الأيام التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا ما نزل بنا من البلاء والوباء، وأن يعافينا جميعا، وأن يشفي المرضى ويرحم الموتى، في هذه الأيام قد ظهر لنا أن أعظم وقاية وأعظم وسيلة للاحتراز من هذا الوباء هي النظافة، وهذا من النظافة، أن الإنسان إذا دخل الحمام أن يغسل يديه بعد قضاء الحاجة. وهل هناك نظافة من أن يفرض الإسلام على المسلم الوضوء 5 مرات كل يوم؟ وربما تكرر ذلك إذا أراد الإنسان أن يتطوع بالصلاة في أي وقت آخر. وأي نظافة أفضل من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، جعل النظافة نصف الإيمان. فأهيب بإخواننا أن يعلموا أن النظافة من الإيمان، وأن الإسلام هو دين النظافة، وأن النظافة هي أعظم وسيلة يحترز بها الإنسان من الأمراض ويقي بها نفسه منها. فنحافظ على نظافتنا والشخصية، ونحافظ على نظافة بيوتنا، ونحافظ على نظافة شوارعنا وبيئتنا. ألا تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبول الإنسان في الماء، ونهى أن يقضي حاجته في الطريق وفي ظل الناس؟ كل هذا حرصا على نظافة البيئة، لأن النظافة عافية، وعدم النظافة وباء وبلاء. فنحرص جميعا على ما تعلمناه من ديننا الحنيف من النظافة اليومية والأسبوعية وغير ذلك مما فرض علينا. هذا بارك الله فيكم بعض هديه عليه الصلاة والسلام في قضاء الحاجة. وقد نبهت أنه لا لزوم ولا تلازم بين الوضوء وبين دخول الحمام للاستنجاء. قد تكون الآن مثلا أنت جلست بعد المغرب لتسمع المحاضرة سواء في المسجد أم في بيتك، فأحدثت خرج منك ريح، انتقض وضوءك، لم تتبول ولم تتغوط، وأذن للعشاء وتريد أن تتوضأ وليس بك حاجة إلى الحمام، قم وتوضأ ولا حرج عليك. ولكن كيف تتوضأ؟ كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ؟ هذا ما نقوله إن شاء الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله وسلم في الوضوء. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد. الله تبارك وتعالى فرض علينا الوضوء عند إرادة الصلاة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. ففرض الله تبارك وتعالى على من أراد الصلاة أن يتوضأ، فكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، يعني ولو كان متوضئا، فالوقت بين المغرب والعشاء قليل وقصير، فيتوضأ الإنسان قبل المغرب ويظل على وضوئه للعشاء. في نهار الشتاء، القصير قد يحافظ الإنسان على وضوئه فترة طويلة، قد يتوضأ الإنسان من العصر
فيظل على وضوء حتى العشاء، بل ربما توضأ الظهر ويحافظ على وضوء حتى العشاء. إذا أنت توضأت للظهر صلي بهذا الوضوء حتى تحدث، صلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى أن تحدث. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة، يعني ولو كان متوضئا. يعني أنت المغرب أدن وصليت وأنت متوضئ، العشاء دنت وانت متوضي بتاع وضوء المغرب، يجوز لك ان تصلي ان انت متوضي، ولكن يستحب لك ان تتوضأ لصلاة العشاء وان كنت متوضئا. وربما صلى الصلوات بوضوء واحد عليه الصلاة والسلام، يعني مدام متوضي يصلي، ولكن كان يحب تجديد الايه؟ تجديد الوضوء، كان يحب تجديد الوضوء. بكم من الماء كان يتوضأ؟ وهذه مسألة خطيرة جدا جدا. بكم من الماء كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ؟ قال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد تارة، وبثلثيه تارة، وبأزيد منه تارة. المد اللي احنا بنسميه الحفان، اما تحط الكفين جنب بعض كده يبقى دفع عندنا ايه في العامية حفان، ده اسمه المد، ده اسمه المد. كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد، بل واحيانا بثلثيه، بثلثي المد. يعني انا لو مسكت هذه الكباية وصبتها الان في كفية ربما ازدلت عليها هذه الكباية، أنا الآن لو مسكتها وحطيتها في كفية ربما زادت على كفية، يبقى أكثر من مد. يبقى بمثل هذا كان يتوضأ ويسبغ الوضوء ويتوضأ مرة ومرتين وثلاثة عليه الصلاة والسلام، يتوضأ بالمد وربما بثلثيه لا يكمله، وربما زاد عليه قليلا عليه الصلاة والسلام. ونهى وحذر أمته من الإسراف في الماء، ونهى وحذر صلى الله عليه وسلم أمته عن الإسراف في الماء. فمر على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو يتوضأ، فقال له: لا تسرف في الماء. فقال: هل في الماء من إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. الله تبارك وتعالى قال: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. سبحان الله، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، يبقى بيكرههم. يبقى المسرف في الماء الله تعالى لا يحبه، فهل ترضى لك بذلك؟ هل ترضى لنفسك أن تدخل في قوله تعالى إنه لا يحب المسرفين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد، المد والحفان كده. بالله عليك اخ الاسلام، وانت بتتوضى بتاخد كم مد لوجهك فقط؟ بتمسك الكفين كده تحت حنفية تملاهم وتجي ادي مرة، وتاخد كمان وادي مرة، وكمان يبقى ثلاث مرات. وشك بس خدت له ثلاثة امداد، وشك بس خدت له ثلاثة امداد. اي اسراف اعظم من هذا الاسراف؟ أي إسراف أعظم من هذا الإسراف؟ ثم من أعظم الإسراف وأسوأ الإسراف إن أنا بقف على الحنفية في بيتي أو في المسجد، بفتح الحنفية على آخر سرعة، بفتح الحنفية على آخر سرعة. بعض الناس يقف على الحوض يفتح حنفية وبعدين يقعد يشمر، والحنفية شغالة رايحة في الصرف الصحي، ويغسل يديه ويتمضمض والحنفية رايحة في الصرف، ويغسل وشه والحنفية رايحة في الصرف. يا إخواني كل هذا إسراف، إسراف. لا تسرف في الماء وإن كنت على نهر جار، الإسراف في الماء. ولا يخفى عليكم ما تشكو منه الدولة في هذه الأيام من قلة موارد المياه والمشكلة القائمة بدون مشاكل وبتوفر المياه، احنا مأمورين بالاقتصاد في الماء. اقول نحن قلنا ان المقصود من دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ان نهتدي بهدي، هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في الوضوء وفي قدر الماء. فجاهد نفسك أيها المسلم على أن تتبع نبيك صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما الإسراف في الغسل فحدث عنه ولا حرج، الإسراف في الغسل حدث عنه ولا حرج. كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد، يبقى المد ده أتوضأ به، ومثل أربع مرات يكفيني الغسل، ومثل أربع مرات يبقى أربع تحفينة، خمس تحفينة أغتسل بهم. طب بالله عليك أخ الإسلام، أنت الآن لما بتغتسل بتاخد كم خزان مي، كم صفيحة مي بتاخدها وأنت بتغتسل؟ ليه؟ الآن السخان شغال على طول، تخش تفتح الحنفية السخنة بتنزل المية الباردة اللي فيها الأول، كم ضيعت من المية الباردة دي؟ وبعدين تلاقي المية سخنت ترجع تخلطها بالباردة، على ما تخلط البارد بالسخنة عشان يديك المية اللي انت عايزها تكون ضيعت لك صفحتين ثلاثة. اتقوا الله ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. ويكفينا هذا من هديه عليه الصلاة والسلام في الوضوء، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.